الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله. يستحب للحاكم أن يذكر الحالف بعظيم جلالة الحلف وعظيم قدر اليمين. يستحب إلى أن يذكر الحالف بأن هذا الذي تقدم عليه أمر ليس بالهين، أمر عظيم. الحلف أمر عظيم، أمر ذو شأن، فيستحب إلى أن يذكر بجلالة الحلف حتى إذا كان صادقا. حتى إذا كان صادقا في دعواه ينبغي إلى أن يتجنب ما أمكن أن يتجنب الحلف، هذا إذا كان صادقا. وأما إذا كان كاذبا فالأمر أوضح. يستحب للحاكم أن يلفت ويذكر بعظيم ذنب الكذب والافتراء والدعوة على الغير والحلف على الكذب، هذا أمر خطير وكبير عظيم. يستحب إلى أن يذكر ويتلو عليه بعض الأخبار الواردة عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين التي تدل على ذلك. مثلا رواية السكوني، يقرأ القاضي الحاكم عن الحالف، يقرأ لرواية السكوني، يقول: ورد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله أن يحلف به يجل، لفظ الجلالة يجل الذات المقدسة، أن تكون متعلقا للحلف أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. يقول له حتى إذا أنت صادق في دعواك وقد مثلا تجنب الحلف يفوت عليك بعض المصالح بعض حقوقك، لكن اعتقد أن الله تعالى سيعوضك بأفضل وأنفع من ذلك. في رواية أخرى الإمام الصادق يخاطب أحد أصحابه: سدير، يا سدير، من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم. إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. من حلف بالله كاذبا فقد كفر، ومن حلف بالله صادقا فقد أثم. واضح الرواية محمولة على الكراهة وشدة الكراهة، مو أثم يعني فعلا استحق إثما، لا، هذا لسان غليظ وتوعيد وتبعيد، تزجير عن الحلف بلسان في نحو غلظة وشدة. يقول أثم يعني يكره كراهة شديدة. في رواية أخرى عن علي بن أبي حمزة يعني البطائني، مر علينا أكثر من مرة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، إن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أبو الإمام الباقر صلوات الله عليه، يعني الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنه هو قال من بني حنيفة أو حنيفة، فقال له مولى: يا ابن رسول الله، إن عندك امرأة تبرأ من جدك خارجية. هذا واحد من مواليه يخاطب الإمام زين العابدين. فقضى لأبي أن طلقها، قضى لأبي أن طلقها، قضى يعني اتفق وقدر، قدر أن في يوم ما طلقها، اتفق أن الإمام طلق تلك الجارية، فقضى لأبي أن طلقها، فدعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستدعيه. ادعت، قالت ما أنطاني المهر، طلقني ولم يعطيني المهر الصداق. يقول فجاءت به إلى أمير المدينة تستدعيه من الدعوة، يعني التقوية الدعوة تأتي بمعنى التقوية أو العدوى، استعدى من العدوى، العدوى بمعنى التقوية والنصرة. يعني جابت الإمام صلوات الله عليه إلى أمير المدينة تستقوي بأمير المدينة على الإمام، تستنصر بأمير المدينة على الإمام، فجاءت به إلى أمير المدينة تستدعيه، فقال له أمير المدينة: يا علي صلوات الله عليه، علي زين العابدين، يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، هي مدعية عليك ما عندها بينة، إما أن تقر وتعطي الصداق وإما أن تنكر وتحلف، إما أن تحلف وإما أن تعطيها. فقال لي: يا بني قم. من قال لي؟ الإمام زين العابدين يقول للإمام الباقر صلوات الله عليه: يا بني قم فأعطها 400 دينار. فقلت له: يا أبا، جعلت فداك، ألست محقا؟ احلف حتى لا تدفع الصداق، ألست محقا؟ قال: بلى يا بني، ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر، أجل الله أن أقسم وأحلف بالله تعالى وإن كنت صادقا يمين صبر. قالوا أن يمين الصبر يعني يمين الصدق اللي يصبر عليه صاحب اليمين الحالف، يمين صبر يعني يمين صدق، وقيل أن يمين الصبر يعني اليمين التي يحبس من أجلها صاحبها، التي يحبس حتى يحلف. فالقاضي يستحب إلى أن يذكر وأن يعظ الحالف قبل أن يحلف بأن يتلو عليه بعض تلك الأخبار. قال المصنف: ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله، يستحب أن يعظ الحاكم الحالف قبل الحلف، قبل أن يحلف يعظه، وترغيبه، وعظ الحالف وترغيبه في ترك اليمين، يرغب في أن لا يقسم، إما إجلالا أو خوفا. إجلالا إذا كان صادقا يقول له: أنت مناسب، لكن أن أتجنب نفسك أن تحلف بلفظ الجلالة وإن كنت صادقا، هذا إذا كان صادقا، إذا كان كاذبا الأمر أوضح، إجلالا لله تعالى هذا إذا كان صادقا، أو خوفا من عقابه، خوفا من عقاب الله تعالى على تقدير الكذب إذا كان الحالف والعياذ بالله كاذبا. ويتلو عليه يعني ويتلو الحاكم على الحالف ما ورد في ذلك، ما ورد في الترغيب عن الحلف، إما إجلالا وإما خوفا من الكذب من الأخبار، ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، في رواية السكوني، هاي رواية السكوني: من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وقول الصادق مثل ما ورد عن النبي ومثل قول الصادق لسدير، هاي الرواية اللي قريناها: من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وعنه يعني عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: حدثني أبي، الإمام زين العابدين، أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، فقضي لأبي أن طلقها، قضي قلنا يعني قدر واتفق، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه يعني تستقوي عليه وتستنصره، فقال له أمير المؤمنين: يا علي إما أن تحلف أو تعطيها. فقال لي: يا بني قم فأعطيها 400 دينار. فقلت: يا أبه، جعلت فداك، لست محقا؟ قال: بلى، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر. هاي الرواية اللي قرأناها. ثم قال: ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق. الحالف أولا المدعي قبل أن يحلف، المدعي إما أن يجيب جوابا خاصا وإما أن يجيب جوابا عاما. المدعي إذا ادعى مثلا دينا على المدعى عليه وأنكر المدعى عليه، أنكر المنكر، المدعي ادعى دينا والمدعى عليه أنكر. كيف ينكر؟ مرة ينكر بصيغة خاصة فيقول ليس له علي دين، يخصص جوابه في نفس تلك الدعوة التي ادعيت له أو ادعيت عليه. المدعي يقول أنا أطلب دين، هو يقول لا دين في ذمتي لهذا المدعي، ينكر نفس ما ادعاه المدعي، هذا جواب خاص. ومرة لا، يكون جوابه جواب عام، يقول لا يستحق في ذمتي شيئا، هذا أعم من دعوى المدعي، ليس للمدعي في ذمتي شيء، لا يستحق علي شيء، لا يستحق شيء، يعني لا بدين ولا بشراء ولا بإتلاف ولا بغصب ولا بأي سبب من الأسباب، لا يطلبني ولا أني أتلفت أمواله ولا أغصبت منه شيء، أصلا لا يستحق في ذمتي شيئا. الجواب يكون أعم من الدعوة، إما أن يجيب المدعي المنكر المدعى عليه المنكر، إما أن يجيب بجواب عام وإما أن يجيب بجواب خاص. إذا كان جوابا عاما فمن الواضح جدا أن لا مانع من أن يحلف على العام. إذا كان جواب المنكر جوابا عاما ويقول لا يستحق في ذمتي شيء هذا المدعي، على أي شيء يحلف المنكر إذا كان جواب عام؟ يقول حينئذ من الواضح أن لا مانع من أن يحلف على ذلك العام، هذا واضح جدا. أما إذا كان جوابا خاصا، هو أجاب بأن لا دين لزيد علي، هذا لا دين ما نفى الاستحقاق بشكل عام، نفى الدين، قد يكون الاستحقاق ثابتا من ناحية أخرى، من ناحية الغصب أو الإتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الاستحقاق. فإذا إذا كان جوابا خاصا، هنا نسأل هل يجوز أن يحلف المنكر على العام أو لا بد أن يكون الحلف مطابقا للجواب؟ فكما كان الجواب خاصا لا بد أن يكون الحلف خاصا. هل يجوز الحلف على العام؟ هو نفى الدين في جوابه حينما سأل القاضي، هو نفى الدين، حينما وصلت النوبة للحلف هل يجوز أن يحلف على نفي الاستحقاق؟ اختلف في ذلك. الأكثر المشهور يمكن أن يقال التزموا بالجواز، قالوا لا مانع من أن يكون جوابا خاصا وحلف يكون حلفا عاما، لا مانع من ذلك لوضوح أن العام يستلزم الخاص. هو إذا نفى العام، إذا نفى الاستحقاق أصلا فينفي الخاص بالتضمن مثلا. هو إذا قال لا يستحق في ذمتي شيئا، يعني شنو؟ يعني لا دين له علي، يعني لا غصب، يعني لا إتلاف، وكل موارد الخاصة تنتفي. فحينما يجيب بجواب خاص لا مانع من أن يحلف حلفا عاما، لا مانع من ذلك. هذا دليل أول خلينا نعتبره من أن نفي العام يستلزم نفي الخاص. الدليل الثاني، قد يقال أن المدعي في دعوة قد يكون صادقا، المدعي في أصل الدعوة قد يكون صادقا. فمثلا إذا ادعى الاستدانة، هو فعلا مثلا المدعى عليه الذي ينكر الآن، قد يكون المدعي فعلا صادق في الاستدانة وقد استدان المدعى عليه من المدعي، لكن حصل أحد أسباب الإبراء، مثلا إما أن المدعي الذي أعطى الأموال للمدعى عليه هو أبرأ ذمته، قال أنا أطلبك 1000 دينار مثلا، ذمتك بريئة، أنا أسقط هذا 1000، إما أبرأ أو لا، هو المدعى عليه وفى هذا الدين. فقد يكون المدعي صادقا، فإذا وافق المدعى عليه وأجاب بجواب خاص وقال نعم أنا استدنت منه لكن هو أبرأني أو أوفيت ما في ذمتي، فحينئذ شنو اللي راح يكون؟ راح يكون مقر بلحاظ أصل الدعوة لكن سيكون مدعيا بلحاظ الوفاء، وقد لا يكون واجدا للبينة فيقع في مشكلة. لذلك نقول له أنت من حقك أن تجيب بجواب عام، من أول الأمر أجيب بجواب عام وقل مثلا لا يستحق علي شيئا. لا يستحق يعني شنو؟ يعني مو أنا لم أستدن أصلا، لا استدنت لكن وفيت أو أسقط ما في ذمتي، فحينئذ ينفتح للمدعى عليه أن يجيب بجواب عام، وحينئذ يمكن أن يحلف على العام. هذا غرض من أغراض الجواب بالعام. صحيح هو دعواه أو جوابه واقعا يكون بالخاص، لكن يجوز إلى في أمثال تلك الحالات أن يجيب بالعام لأجل غرض عقلائي. هو يقول أنا صادق وأسقط ما في ذمتي، أبرأني أو أنا وفيت هذا الدين الواقعي الفعلي، لكن إذا طالبني بالبينة أنا لا بينة لي، حينما وفيت ما كان عندي بينة، فإذا أقر بأصل الدعوة راح يضيع حقي، وفعلا أنا وفيت مثلا لا يستحق في ذمتي شيئا، فمن أول الأمر يقول لا يستحق في ذمتي شيئا وبذلك يجوز. الشيخ الطوسي في قبال ذلك قال بعدم الجواز، قال إذا كان الجواب خاصا لابد أن يكون الحلف على الخاص ولا يجوز أن يحلف على العام، قال لأن الجواب أصلا على الخاص والحلف لابد أن يكون مطابقا للجواب، فطالما كان الجواب خاصا لابد أن يكون الحلف خاصا، هذا على القاعدة ولا نحتاج إلى دليل. قال ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب بالأخص، هاي إن الوصلية اللي تبين الفرد الخفي، إذا كان جوابه بنفي الاستحقاق بالعام فمن الواضح يجوز أن يحلف على نفي الاستحقاق. ليش؟ لأنه حينئذ راح يكون الحلف مطابقا للجواب. احنا كلامنا مو هذا، هذا واضح. الكلام في الشق الثاني، إذا كان جوابه خاص يجوز أن يحلف على نفي الاستحقاق؟ يقول نعم ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق وإن أجاب في إنكاره قبل الحلف، لما أنكر وإن أجاب في إنكاره بالأخص، كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت. الدعوة قرض، هو يجاوب بالجواب الخاص يقول ما اقترضت، فشنو كان جوابه؟ كان جوابه خاص. في الحلف يجوز أن يحلف على العام على نفي الاستحقاق، يقول لم يستحق أو لا يستحق في ذمتي شيئا. هو في جوابه في الإنكار بالمحكمة قال ما اقترضت، فيجوز أن يحلف على نفي الاقتراض، واضح. لكن هل يجوز أن يحلف على نفي الاستحقاق؟ يقول نعم، كما إذا ادعى، هاي كما مثال لهذا الفرد الخفي اللي يكون جوابه بالأخص لكن حلفه على نفي الاستحقاق، كما إذا ادعي عليه قرضا فأجاب بأني ما اقترضت. ليش يجوز؟ يقول لأن نفي الاستحقاق يشمل المتنازع عليه وزيادة. نفي الاستحقاق نفي العام يستلزم نفي الخاص، هو إذا لم يكن مثلا حيوانا لم يكن إنسانا، كما لم يكن بقرا ولم يكن أسدا إلى آخر أنواع الحيوان، فإذا قال هو لا يستحق في ذمتي شيئا، يعني لا من باب القرض ولا من باب الغصب ولا الإتلاف ولا أي سبب من أسباب الاستحقاق، يقول لأن نفي الاستحقاق اللي الآن قاعد يحلف عليه يشمل المتنازع وزيادة، يشمل ثبوت الحق بالقرض وزيادة، زيادة يعني الأسباب الأخرى من أسباب الاستحقاق. ولأن المدعي هذا الثاني، ولأن المدعي هذا كأنما يبين من خلال سبب عدوله، هو ليش يعدل إلى الجواب العام؟ هو من أول الأمر فليجب بالخاص حتى يحلف على الخاص، ليش هو يحلف على العام ويجيب بجواب خاص؟ ليش مو من أول الأمر يضيق ويجيب بالخاص ويحلف على الخاص؟ يقول: ولأن المدعي قد يكون صادقا، المدعي مو المدعى عليه، مو المنكر، لا، المدعي قد يكون صادقا في دعوة، يقول أنا فعلا اقترضت بس وفيت، حينما وفيت ما كان عندي بينة، فإذا أقول للحاكم أنا فعلا اقترضت ووفيت، حينئذ راح يقبل كلامي الأول لكن يطالبني ببينة على الشق الثاني، وما عندي بينة فيسقط حقي. حتى أتخلص من هذه المشكلة أحلف على نفي الاستحقاق، وبذلك تثبت دعواي، يثبت حقي. ولأن المدعي قد يكون صادقا فعرض ما يسقط الدعوى، صادقا في دعوى، شنو دعوى؟ مثلا القرض، عرض ما يسقط الدعوى، شنو اللي يسقط الدعوى؟ الإبراء، هو يقول له أنا أبريتك، أو مثلا يوفي هذا المنكر اللي فعلا اقترض. ولو اعترف به، إذا اعترف المنكر المدعى عليه وادعى المسقط طولب بالبينة، هذا المدعى عليه إذا اعترف قال إيه فعلا أنا اقترضت في اليوم محتاجيته واقترضت من عنده لكن أبرأني أو وفيت مثلا، حينئذ يطالب بالبينة حتى يثبت الشق الثاني من كلامه، لأنه هو صحيح مدعى عليه بالإحاظ القرض، لكن بالإحاظ دعوى المسقط يكون مدعيا، يدعي إسقاط القرض اللي ثبت بإقراره، يدعي الإسقاط، فلا بد من أن يأتي ببينة. قال: ولو اعترف به، يعني بالمدعى عليه بالحق، وادعى المسقط طولب بالبينة، وقد يعجز، والحال أن هذا المدعى عليه قد يعجز عن البينة، فدعت الحاجة، هو يصير مضطر لأن يجيب بالجواب العام، وقد يعجز عنها، فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق، فلا مانع من أن يحلف على الجواب المطلق، فيقول لا يستحق في ذمتي شيئا، لا يستحق، إما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لأن أصلا أنا ما اقترضت منه شيء، وإما لأجل السالبة بانتفاء المحمول، يعني أنا اقترضت منه لكن وفيته أو أبرأني، فبالتالي لا يستحق شيئا، فيقبل الجواب المطلق، يقبل الجواب العام اللي يشمل الحالتين، مع أن هو كلامه في حالة خاصة. وقيل الشيخ الطوسي في قبال ذلك: يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، إذا كان جوابه خاصا فلا بد أن يكون حلفه على طبق الجواب الخاص، وإذا كان جواب عاما لابد أن يكون الحلف على طبق الجواب العام، لأنه بزعمه قادر على الحلف، هو حينما يدعي الجواب الخاص لابد أن يكون جازما، حينما يدعي مثلا الإبراء أو يدعي عدم الاقتراض لابد أن يكون جازم، وإلا لا يسمع كلامه إذا لم يكن جازما. المدعى عليه ما يمكن إلى أن يدعي الإسقاط أو الإبراء أو عدم الاستحقاق ما لم يكن جازما بجوابه، فإذا كان جازما فليحلف على ما جزم به، شنو المانع من أن يحلف على متعلق جزمه؟ فلا بد أن يحلف على نفس ما تعلق الجزم به. وقيل: يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به، لأنه بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه، حيث نفاه بخصوصه يعني شنو؟ يعني كان جوابه خاص، فحيث أن جوابه خاص المفروض جازم بالجواب الخاص، فخلي يحلف على الجواب الخاص، شنو الداعي لأن يحلف على الجواب العام؟ احنا جاوبنا هذا الكلام ليس بصحيح، اكو داعي يدعو الى الحلف على النفي الاستحقاق على الجواب المطلق، هذا اللي بينه المصنف او الشارح ثانيا، اللي بينه في الثاني قال لان المدعي قد يكون صادقا، وحينما صحيح هو جازم باسقاط الحق، صحيح جازم، لكن لا يتمكن من الحلف على ذلك الشيء بالخصوص حتى لا يطالب بالبينة. فلا تقول أيوه الشيخ الطوسي، لا تقول شنو الداعي، شنو الموجب لأن يحلف على العام أو على نفي الاستحقاق طالما كان جازما بهذا الأمر بالخصوص، طالما كان جازما بالجواب الخاص. نقول إيه هو جازم بالجواب الخاص، لكن أكو غرض عقلائي يدعوه لأن يحلف على الجواب العام على نفي الاستحقاق، وماكو مانع من ذلك، لأنه هو بزعمه قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه إن طلبه منه المدعي، يعني إذا طلب الحلف على ذلك المعنى الخاص المدعي منه، يعني من المدعى عليه أو من المنكر. يقول الشارح: ويضعف بما ذكرناه. هذا القيل، هذا القول من الشيخ الطوسي ضعيف بما ذكرناه. شنو اللي ذكرناه؟ هذا بالثاني اللي قال لأن المدعي قد يكون صادقا، لأن المدعي قد يكون صادقا فعرض ما يسقط الدعوى. هذا يرد كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول لا بد من الحلف على الجواب الخاص، ولا موجب للعدول، لا مسوغ للعدول، طالما كان جواب خاص خليه يحلف على الخاص، ماكو موجب للعدول. نقول لا أكو موجب للعدول، أحيانا قد يتعلق غرضه بالعدول، فشنو المانع من أن يحلف على نفي الاستحقاق اللي يشمل المدعى وزيادة، يشمل نفي القرض وزيادة، ينفي كل ما يوجب الاستحقاق مو فقط القرض. ويضعف بما ذكرناه أولا، وثانيا بإمكان التسامح في الجواب. في الجواب حينما يسأل القاضي، حينما يسأل القاضي يمكن له أن يتسامح في تعبيراته، لكن حينما تصل النوبة إلى الحلف يكون دقيقا في حلفه. هذا هاي قضية هم متعارفة، حينما أحيانا الإنسان يتكلم بكلام، قد يتكلم بكلام عام شامل بمثلا أكثر من احتمال، لكن حينما نطلب من الحلف على هذا الكلام يكون كلامه دقيقا ويدقق حتى يحلف. هذا أيضا محل كلامنا من هذا القبيل. يقول: وبإمكان التسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين. من تصل النوبة إلى اليمين هو مثلا يتكلم بكلام دقيق. ثم قال: والحالف يحلف أبدا على القطع، على الجزم. الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه، يقول أنا مثلا أقرضت كما لو كان مدعيا وأنكر الطرف المقابل وردت اليمين على المدعي، المدعي يدعي الإقراض والطرف الآخر ينكر، فتصل النوبة إلى يمين المدعي، اليمين المردودة، يحلف على أي شيء؟ على الإقراض، والإقراض فعل من أفعال نفسه. ومرة يحلف، هذا حال. الحالة الثانية أن يحلف الإنسان على ترك نفسه، على ترك من تروك نفسه، على ترك من تروك نفسه، كما لو ادعي على الشخص الإقراض فأنكر، يقول ما اقترضت، المدعي يدعي الإقراض، المنكر ينكر الإقراض، يقول ما اقترضت. هاي ما اقترضت مو فعل من أفعال نفسه، ترك من تروك نفسه، مو مثل أقرضت اللي كان يقول المدعي. هاي حالتين. حالة ثالثة أن يحلف الشخص على فعل غيره، على فعل غيره، كما لو الورثة مثلا، الورثة طالبوا أشخاص بقرض أقرضهم مثلا المورث، يجي الابن لشخص يقول لأبويا قبل لا يتوفى أقرضك مال، ويحلف على ذلك، حينما ترد اليمين عليه يحلف على ذلك، يحلف على أي شيء، ويقول أقرضت، لا يقول أقرضك المورث، فيحلف على فعل غيره، على فعل غيره. ومرة يحلف، الحالة الرابعة والأخيرة، يحلف على ترك غيره، مو يحلف على فعل غيره، على ترك غيره. يجون أشخاص يدعون على الورثة مثلا دينا على المورث، دينا على المورث، كلهم أبوكم مثلا استقرض من عندنا، هم يحلفون الورثة يحلفون على ترك المورث، يقولون الوالد رحمة الله عليه ما استقرض شيئا، يحلفون على ترك، لكن مو ترك من تروك أنفسهم، ترك من تروك الغير. فعندنا حالات أربعة. المصنف يقول في جميع الحالات في جميع الحالات لابد من الجزم، لابد من الجزم، لا يجوز الحلف إلا مع الجزم. متى يتحقق الجزم؟ يقول عادة ما يتحقق الجزم بالحالة الأولى والثانية والثالثة. الإنسان مطلع على أفعال نفسه، فيمكن أن يحلف جازما على فعل نفسه، كما يمكن أن يحلف جازما على ترك نفسه، على ترك من تروك نفسه. ليش؟ لنفس السبب، يعني هو الإنسان مطلع على أفعاله وعلى تروكه، فيكون جازما بفعله ويكون جازما بتركه، فيمكن أن يحلف جازما على فعل نفسه وعلى ترك نفسه. هكذا بالحالة الثالثة، بالحالة الثالثة لما كان الفعل أمرا وجوديا يمكن أن يطلع عليه، يمكن أن يطلع الغير، أن يطلع الغير على فعل الآخر، على فعل الغير، لأن هذا الفعل أمر وجودي، فيمكن أن يطلع عليه فيقسم على ذلك جازما، يقول صحيح مو أنا اللي قرضتك، والدي قبل أن يتوفى، لكن أنا أحلف وأقسم صادقا أن والدي حينما كان حيا هو أقرضك، يمكن أن يجزم. لكن الحالة الرابعة يصعب الجزم بها، يصعب الجزم بترك من تروك الغير. إذا إجى شخص وادعى على الوالد مثلا قرضا، أقصى ما يمكن أن يقال أنني لا أعلم بالقرض، لا أعلم عفوا بعدم الاقتراض. إذا مثلا الدعية عدم الفعل، الدعية الترك على شخص آخر، إذا إجى شخص وقال مثلا أنا أقرضت أباك قبل أن يتوفى، أقرضت أباك، هو شنو اللي يقوله؟ أقصى ما يمكن أن يقوله، يقول أنا لا أعلم بالقرض، ما يمكن أن يقسم على عدم القرض، يقسم على أن الوالد لم يستقرض لي، هذا لم يستقرض ترك من التروك. ليش؟ لأن الترك مو أمر وجودي يمكن أن يطلع عليه الآخر، مو أمر وجودي، أمر عدمي، فما يدريك، لعل مثلا الوالد مثلا كان في مكان آخر واستقرض، أنت ما يمكن لك أن تجزم بأن الوالد لم يستقرض طوال حياته، أنت أقصى ما يمكن أن تقوله أنت الغير الآخر الوارث، أقصى ما يمكن أن تقول أنا لا أعلم بالقرض، هذا يجنبك. أما أن تحلف على عدم القرض هذا بمجازفة لعدم الجزم بعدم القرض. فعادة لا يمكن الجزم بترك الغير، وحينئذ لا يجوز الحلف على ترك الغير. نعم إذا حلف على عدم العلم، لكن عدم العلم شنو اللي ينفع؟ شنو اللي ينفع الطرف المقابل؟ يحلف على عدم العلم. قال والحالف يحلف أبدا على القطع. أبدا يعني شنو؟ يعني في جميع الحالات، هاي قاعدة، لابد أن يكون قاطعا جازما حتى يحلف. يحلف ثلاث أربع حالات، في فعل نفسه قد يكون جازما في فعل نفسه، وتركه يعني ترك نفسه هذا أهم يمكن أن يكون جازما، أفعال وتروك الإنسان حاضرة عنده، هو مطلع على أفعاله وتروكه، فيمكن أن يكون جازما فيمكن أن يحلف. في فعل نفسه أولا، وفي ترك نفسه ثانيا، وفعل غيره ثالثا، فعل غيره أيضا يمكن أن يكون متعلقا للجزم واليقين، لأن ذلك شنو ذلك؟ هاي الحالات الثلاثة المذكورة، فعل نفسه وترك نفسه وفعل غيره، هاي الحالات الثلاثة تتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع، تتضمن الاطلاع على الحال الممكنة معه القطع، ممكن صفة للاطلاع، هذا تتضمن الاطلاع على الفعل، ومع الاطلاع يمكن الجزم اذا طلع على فعل نفسه، على ترك نفسه، على فعل غيره، يمكن ان يكون جازما فيمكن ان يحلف، لان ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكنة معه الجزم. هذا الاطلاع يمكن الانسان من ان يجزم معه القطع. وعلى نفي العلم، هاي الحالة الرابعة، يحلف على شنو فيما يرتبط بترك الغير، يحلف على نفي العلم، وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره. إذا كان المتعلق متعلق الحلف نفي فعل للغير، أقصى ما يمكن أن يحلف عليه هو عدم العلم، ولا يمكن أن يحلف على عدم الواقع مثلا، لا يقول أنا لا أعلم، أما أن استقرض أو لم يستقرض أنا لا أعلم بذلك. وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره، كما لو ادعي، يمثل الحالة الأخيرة، الحالات الثلاثة الأولى واضحة، يمثل الحالة الأخيرة، كما لو ادعي على مورثه مالا، يجي شخص يدعي على المورث مال، يدعي أمام الوارث المال على المورث، كفاء الحلف على أنه هو لا يعلم به، لا يعلم بالمال، لأنه يعسر الوقوف عليه، يعسر الوقوف على نفي فعل الغير. شلون أنت تنفي فعل الغير؟ هو حينما كان وياك مثلا بالبيت ما استقرض، ما يدريك لعله هو مثلا من طلع خارج البيت استقرض، فأنت تقول أنا لا أعلم، مو تقول هو لم يستقرض، بخلاف إثباته، بخلاف إثبات الفعل، خلاف إثبات الفعل، فإن الوقوف عليه، الوقوف على الإثبات لا يعسر، الوقوف على الإثبات لا يعسر، أمر ممكن، يمكن الاطلاع عليه، وبالتالي يمكن الجزم، فيمكن الحلف على الفعل. نعم، إذا كانت الدعوة خاصة في زمان خاص وفي مكان خاص، يمكن حينئذ الاطلاع حتى على الترك، كما لو ادعى مثلا على المورث مالا، استدان مثلا في يوم الجمعة في بيته، وكان المورث قبل أن يتوفى كان مريضا يوم الجمعة وموجود في البيت، وكان الوارث ملازما لهذا المورث، حينئذ يمكن إلى أن يحلف على الترك، حتى على الترك، حتى على ترك الغير يمكن إلى أن يحلف. لكن إذا كانت الدعوة خاصة في زمان ومكان مخصوصين، تكون بمنزلة الجزئي الحقيقي اللي هو ملازم إليه في ذلك الوقت، في ذلك الزمان والمكان، حينئذ يمكن إلى أن يحلف حتى على ترك فعل الغير. يقول أنا طوال اليوم أنا كنت وياه وما استقرض من شخص، أصلا ما أجانا شخص، أصلا زيد ما أجانا إلى البيت، ما أجانا لعيادته، ومن أجل عيادة الوالد أنا قعدت وياه مثلا ربع ساعة وطلع، ما استقرض منه شيئا، أنا كنت ملازم لهذا الشخص، وحينئذ حتى يمكن أن يجزم بنفي الفعل فيحلف على النفي، لا يحلف فقط على نفي العلم، على نفي الفعل. هذا تمام الكلام في الفصل اللي عقد المصنف لبيان اليمين، ثم المصنف يتحدث فيما يأتي عن فصل خاص. وصلى الله على محمد وآل محمد.